السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وصفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس التي فيها قال الله وقال الرسول، هذه المجالس التي لو يعلم الملوك والسلاطين ما نحن فيه من النعيم لتقاتلوا عليها بالسيوف. ففيها المغفرة وفيها الرحمة وفيها السكينة وفيها تبديل السيئات حسنات، وفيها العلم عن الله وفيها العلم بما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يثبتنا وأن يميتنا على هذا. وها نحن الآن على مائدة فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرث النبي عليه الصلاة والسلام. ولسنا بحاجة إلى شيء، أشد حاجتنا إلى السنة، لأنه لا يمكن أن نهتدي أبداً إلى القرآن إلا بالسنة، ولا يمكن أن نتعلم وأن نفهم ما جاء في كتاب الله إلا عندما نستعين بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في حاجة البشر إلى الرسل كلام حقيقة هو مهم جداً، فقال ابن القيم: لا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وهذا ما نراه. انظروا لمن جعل السنة وراء ظهره وقال: أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، وأنا أي شيء دليل في القرآن سمعنا وأطعنا، وإن كان في السنة لا نأخذ به. وهو أصلا إذا تتبعنا نجد أصلا مكذب للقرآن ابتداء قبل تكذيبه للسنة، لأنك ستتبع الآيات في كتاب الله بالأمر أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وآية الامتحان التي امتحن الله فيها سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، حتى نعلم أن الجهل والضلال إنما جاء بالتخلف عن الكتاب والسنة. ما هو شرط محبة الله؟ ما هو الشرط؟ هناك آية للامتحان وللبلاء، وما نراه على ما عليه أهل الضلال، حتى والله أنه شيء يحزن أن تجدي عند القبور وعند الصحابة رضوان الله عليهم الدفوف والرقص والغناء، وتعجبي لحال هؤلاء الذين يدخلون بالدفوف إلى المساجد. أين هي آية الامتحان؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلن يحبك الله حتى أنك تتمسكي بالسنة وتعلمي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو الميزان الأكبر، عليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعل، قال نقول، ما فعل ولا قال، اعلمي أنك على باطل، اعلمي أن الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عرضت أعمالك أو أخلاقك أو أقوالك وكانت مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كوني على يقين أنك على باطل ولست على حق. فهو الميزان الأكبر الذي نعرض عليه الأخلاق والأعمال والأقوال، إن وافقها فهو الحق، إن خالفها فهو الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اتبع ولا يبتدع، يجعلنا ممن يتبع ولا يبتدع. شرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث 28. أوصيكم بتقوى الله، وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 28، أوصيكم بتقوى الله، وهذا هو اللقاء 31. نقرأ متن الحديث، 28، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح بإسناد حسن. إذن نقل لنا العرباض بن ساري رضي الله عنه حديثا عظيما، فيه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة المحمدية، فيقول: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ترجمة الراوي: العرباض بن سارية يكنى أبا نجيح، روى عنه ابنة أم حبيبة وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وجبير بن نفير، وقال الذهبي، قال عتبة بن عبد: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم 7 من بني سليم، أكبرنا العرباض بن سارية فبايعناه. العرباض بن سارية السلمي صحابي جليل، من أعيان أهل الصفة، من كبار أهل الصفة، فقراء المهاجرين الذين كانوا يسكنون في آخر المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن حمص، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في الآية 2 بعد 90: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، هؤلاء الذين ما ساروا الصحابة مسير ولا قطعوا طريق ولا واد إلا كانوا معهم بدموعهم وصدقهم وإخلاصهم. مواقف العرباض بن سارية: روى لنا العرباض بن سارية شيء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الخوارق للعادة. يروي موسى بن سعد عن عرباض بن ساري قال: كنت ألزم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وانظروا هذه التجارة الرابحة، ما بحثوا عن الدنيا ولا عن أموالها ولا عن قصورها، كانوا يلازمون باب الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. فرأينا ليلى ونحن بتابوك أن يذهبوا إلى حاجة ثم يعودوا إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عنده أضياف عليه الصلاة والسلام. وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام أين كانوا، فأخبرهم، وكان معه جعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني، وكانوا ثلاثة. وكما نعلم عن أهل الصفة دائما يعانون الجوع من قلة المال، فهم يعيشوا على باب النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معهم لا أموال ولا تجارة ولا شيء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء واقفين ويعانون الجوع، دخل على أم سلمة فسألها هل هناك شيء، فلم يجد، فخرج فنادى بلال: يا بلال، هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ قال: والذي بعثك بالحق، لقد نفضنا جرابنا وحميتنا. قال: انظر عسى أن تجد شيء، يعني ما يوجد عندهم شيء. فبلال يأخذ الجراب وينفض جرابا جرابا، فتقع التمرة والتمرتان، حتى رأيت بين يديه سبع تمرات. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بصحفة مثل الإناء، وضع فيها السبع تمرات، ثم وضع يده على التمرات وسمى، وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا بسم الله. فأكلنا، فانظروا إلى المعجزة، السبع تمرات تتضاعف حتى أنهم يأكلوا كم كبير. فيقول العرباض: أحصيت 54 تمرة أكلتها، أعدها ونواها في يدي الأخرى. وأنتم لا تتخيلوا الآن، هذا سيكون قوته ممكن إلى يوم ثاني لا يجد أصلا طعام، يعني يجلس على هذا وقت طويل. فيقول الآن النبي قال، وضع السبع تمرات في إناء، قال: كلوا بسم الله، حتى أصبح هذا التمر يتضاعف، حتى أنه يقول: أنا أكلت 54 تمرة أعدها ونواها في يدي الأخرى، وصاحبي يصنعا كما أصنع وشبعا، وأكل كل واحد منهم منهما 50 تمرة، ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي. ينظر في الإناء ما يوجد إلا السبع تمرات التي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده عليها. وهذا من الخوارق للعادة ومن الكرامات والمعجزات التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. وروى الحديث العرباض، ومن الأحاديث التي فعلا تقفي عندها وتتأملي وتعلمي أن فيها بشارة عظيمة لنا. عندما نرى الآن نتكلم عن الشهداء، والآن شهداء المعركة قليل، يعني الآن لا يتاح لنا ما أتيح للصحابة، أن نكون في الغزوات، أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن ندب عنه. لكن هناك شيء وبشارة في هذا الحديث الذي يرويه العرباض، أن من البلاءات التي تطول الإنسان قد تنزل منازل الشهداء ويكون مثلهم ومعهم. وعن العرباض بن ساري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي يرويه العرباض رائع وهو حديث صحيح رواه النسائي: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا، فالذين يتوفون بالطاعون، يتوفون من الطاعون، هؤلاء يختصم الشهداء، والذين يتوفون على فروشهم من الذين ماتوا بالطاعون. فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا عفوا ماتوا على فروشهم كما متنا. فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين، فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. وهذا يدل على أن هناك من يصيب من البلاءات مثل الوباء يصبر ويحتسب ويحبس نفسه ويصبر ويحبس اللسان والقلب على رضا الله، يرضى عن الله، لا يتكلم بما يسخط الله، يرضى يحتسب، حتى أن الله سبحانه وتعالى ينزل منازل الشهداء، وهؤلاء ماتوا على فرش بالطاعون، وهؤلاء شهداء المعركة، وهؤلاء يقول إخواننا قتلوا كما قتلنا، إلى أن نسمع أن الله سبحانه وتعالى سينزلهم منازلهم، فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين، فإنهم منهم ومعهم. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل ما أصاب مرضانا في الوباءات والبلاءات أن يجعل كفارة لهم ورفعة في الدرجات، وأن تكون بشارة لكل ما أن أصابوا الوباء وصبر عليه، أن ينزل الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين. وبعض كلمات العرباض بن سارية، كان العرباض يدعو بدعوة، وهذا يدل على أنه يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ويدل على أنهم كانوا يعدون العدة للقاء الله. لا أحد يسأل الله اللقاء إلا إذا كان مبتعد عن المعاصي، قائم على الطاعات، قائما صائما متعففا بعيدا عن المعاصي، كان يدعو الله بأن يقبض روحه ويقول اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. وهذا يدل على أن العرباض يحب الله ويحب لقاء الله. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يميتنا إذا كان الموت خير لنا، وأنه إذا كان هناك فتنة في قوم أن يتوفانا غير مفتونين. اللهم آمين. وفاة العرباض بن سارية، قال محمد بن عوف كان قدير من الإسلام جدا، وهذا ذكرنا. وقال خليفة مات في فتنة ابن الزبير، وقال أبو مسهر مات بعد ذلك سنة 75 هجريا، والله أعلم. منزلة الحديث العظيم الذي بين أيدينا، هذا الحديث حديث جليل يحتوي على علوم فيها الحث على التقوى، وانظروا كم آية في كتاب الله تحث على التقوى، وهذه الأحاديث تحث على التقوى. وما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وفيه الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية، والإخبار عن اختلاف الناس في المستقبل، وهذا وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يراه النبي لكن كما أخبر الصادق المصدوق وقع بعدما قبضت روح الشريفة. فيلزم من ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وترك البدع المضلة. وأيضا جاء في الوافي أنه هذا الحديث العظيم اشتمل على وصية أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه وللمسلمين عامة من بعده، وجمع فيها التقوى لله عز وجل والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة، كما أوصى الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة وتباعدت عن الضلالات والبدع. وقال ابن العطار هذا الحديث معجزة، هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. ما معنى الوعظ؟ ما هي الموعظة؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب، الوعظ هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب. الآن نعظ بعضنا فنأتي بآيات تتحدث عن الجنة ونرغب الناس، ونأتي بآيات تتحدث عن النار والعذاب ونرهب الناس، وهذه العظة هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة، وهذا الذي يجب أن نفهمه من فقه النبي عليه الصلاة والسلام، أن نتعلم ما كان عليه. فعندما تريد أن تعظ الناس وأن تتكلمي مع الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب أن تختار الوقت المناسب، لابد أن ترح للداعي والمدعو. الآن المدعو هل حاله مناسب أتكلم معه؟ هل المجلس مناسب؟ الآن الناس مثلا في فرح وفي حفل وكذا، فما تأتي الآن أنت تريد أنك تسمعيهم شيء هم ما يريدوا الآن، يعني لابد أن أكون الآن أنظر هل سيسمعني، هل ستكون أستعين أولا بالله، أدعو الله أن يفتح علي. فالفقيه يا أخواتي ليس اللي عنده علم، العلم هو أساس أصلا. ما يصح إنك تدعي الناس وإنت ما عندك علم. أولا تتأكدي من المعلومة اللي ستعلميها، هذا أساسي، هذه هي القاعدة. لكن شيء مهم، كيف أوصل المعلومة للناس؟ ما أجعل الناس تمل؟ يعني أنا أريد أن أسمع الناس، تكلمت، إذا رأيت الناس مقبلين هناك رغبة أكمل. إذا رأيت الناس ما يريد هذا الكلام، أحاول أن أشاركهم ببعض الأحاديث المباحة اللي أتلطف معهم، أتقرب إليهم، أتودد إليهم. وهذا من الفقه، وهذا من العلم، وهذا ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. وجلت منها القلوب أي خافت، وجلت منها القلوب أي خافت. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يتأثرون، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت. لماذا ذرفت سالت العيون؟ لأن القلوب تأثرت. لو هذا الإناء غير مملوء بالإيمان لما تأثر، لو كان مملوء بالدنيا وشهواتها وزينتها تجد الكلام أصلا لا يصل ولا يتأثر. لماذا؟ إناء مملوء، كيف نضع؟ يعني الآن أنت أمامك كوب ممتلئ بالشاي مثلا، هل تستطيعي أن تملئي بالماء؟ الجواب لا، فالتحلية قبل التحلية. فعندما تملئي قلبك هذا بحب الدنيا واعتبريه هو الشاي، وتأتي بالماء الذي هو الوحي، قال الله وقال الرسول، وتريد أن تضعي، ليس هناك له مكان. لكن إذا قمت بالتخلية والتنظيف والتطهير والانشغال بالآخرة وكان الإناء خالي جاهز، أول قطرة ثم القطرة التي بعدها من الماء يحيا هذا القلب، ينبت ألوان، اجعل القرآن ربيع قلبي، هذه خوف وهذه رجاء. هنا تذرف العين، سالت منها العيون بالدموع، كناية عن البكاء والتأثر. فقلنا يا رسول الله كأنها تلك الموعظة موعظة مودع، فأوصنا، أي نريد وصية جامعة لمهمات الدين والدنيا. لما يغلب عليك أنك أنت تذهبي وتخشي أنك لا تعودي، ماذا تجدي؟ أن الكلام يخرج بصدق وإخلاص ويكون فعلا، أنت تتأثري وتؤثري. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وصية جامعة نافعة كافية تجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله أمر بسيط جدا، فقط يحتاج أن الإنسان يأخذ قرار أن يجعل بينه وبين غضب الله وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو حق الله على العباد، هذا حق الله على العباد، لا نفعل تفضلا بل نفعل مأمورين، راضين، راكعين، خاضعين، ساجدين، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ماذا؟ أن اتقوا الله. ومعنى تقوى الله ما هي؟ قلنا الأمر يريد فقط فهم وعلم. ماذا أمر الله؟ طاعة الله، أن يجدك الله حيث أمرك، اجتناب نهيه، أن يفقدك حيث نهاك. لكن هل هذا يمكن بدون علم؟ لا يمكن. أولاً أتعلم ما يحب الله ويرضى وما يسخط الله، ثم بعد ذلك أفعل الأمر وأترك النهي. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني هنا السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر. وإن تأمر عليكم عبد أي صار أميرا، هذا العبد المملوك أصبح أميرا عليكم. وقال ابن العربي رحمه الله، وهناك في فرق بين ابن العربي بلام التعريف وبين ابن عربي، فابن العربي هو من أهل السنة والجماعة، وابن عربي الذي عليه المآخذ هو الذي لا يؤخذ منه. يقول ابن العربي رحمه الله، والذي عندي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا الذي يدور عليه الحديث. يلا أنت ستسألي، هذا الحديث على ماذا يدور؟ إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، فساد الأمر ووضعه في غير أهله، حتى توضع الولاية في العبيد. فإذا كانت كذلك فاسمعوا وأطيعوا، تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته، لئلا يغير ذلك فيخرج منها إلى فتنة عمياء صماء لا دواء لها ولا خلاص منها. وهذا الحق، ونحن نرى أن من يتولى أمور المسلمين ليس بأهل ذلك، وأنه لا يصلح إلى ذلك. ومع ذلك ما الأمر من الله ورسوله؟ السمع والطاعة. لماذا؟ لأننا نعلم أن البلاء والضرر الذي سيقع في حال المخالفة سيكون هذا أبلغ من الضرر الذي نريد أن ندفعه. والقاعدة تقول أن يتم دفع أكبر الضررين بالأدنى، ودفع المضار أولى من جلب المصالح، دفع المفاسد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه قواعد لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، وسنأتي إن شاء الله لما نتعمق الآن في الشرح. والسمع والطاعة هنا ليس على الإطلاق تماما، لا، بل هناك تقييد، مقيدان بما كان وفق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا الذي يأمر. والحديث الذي يقيد هذا الحديث في حديث النبي الذي رواه أحمد، ما أقام فيكم كتاب الله، إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف وما كان في وقته. وهذا من أعلام النبوة، أنه أنبأ بشيء في المستقبل، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بوحي. فالصادق المصدوق أخبرنا عليه الصلاة والسلام بما وقع فعلا في أمته من بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما ثبت عنه من افتراق أمته على 74 فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، وهي ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أراد النبي عليه الصلاة والسلام السنة الطريقة، القويمة التي تجري عليها السنن وهي السبيل الواضحة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك خير إلا دلنا عليه، وما ترك شر إلا نهانا عنه. تركنا على البيضاء، نحن نعلم الحلال والحرام، نعلم ما يجوز وما لا يجوز، وهذا هو الذي كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين شملهم الهدى وهم الأربعة. من هم الخلفاء الراشدين المهديين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأمره صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين: أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، التقليد نعلم أنهم قالوا نقول بقولهم ونعمل بعملهم ونحن راضين، ونعلم أنه ليس هناك أتقى من قلوبهم ولا أطهر ولا أعلى ولا أوثق منهم، يكفي أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة، الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة، هذا الذي قاله ابن دقيق العيد. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر الأضراس. ما يعني هذا؟ يعني الجد في لزوم السنة والتمسك بها. كناية عن ماذا؟ عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني لا تقولي لي بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، وهذا التفصيل الذي لا يصح أصلا. إذا من ناحية شرعية لا يصح، أنا لا أتكلم عن ناحية لغوية. والمراد ما أحدث من المحدثين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. هل هناك أصل من أصول الشريعة أن نرقص عند القبور وعند الأضرحة؟ هل هناك أصل من أصول الشريعة تدلك أن تتوسلي بأهل القبور وأن تذهبي إليهم بالذبائح، أو أنك تسألي هل هناك ما يدل عليه أن نذبح للجان ونتقرب للجان حتى أين هذا من الشريعة؟ هل هناك دليل على تكرار اسم الله، اسم من الأسماء، يا بصير يا بصير 100 ومش عارفة كم؟ إذا أردت أن تقوي سمعك قولي يا سميع يا سميع 50. من أين أتى بذلك؟ من أين أتى بذلك؟ وقولي يأتي بها الله ورددي هذا 40 مرة، من أين هذا؟ فكل هذا لا أصل له. الأدعية، حتى الأدعية، حتى الأدعية والكتيبات، لما تأتيك بكتيب مليء وتعودي لهذا الكتيب وكل من كلام الشيخ والشيخة، طب أنا أتبع الشيخ والشيخة ولا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يعقل أن أترك أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية القرآن وتأتيني واحدة مبتدعة تقول لي إني أنا جربت مع المطلقات أن يقرأوا آية من سورة ياسين، الآن غابت عن ذهني لا أذكرها، أن يرددوها ويكرروها 40 مرة أو أكثر، ومع تجربتها تقول إنه لطلقت رجعت لزوجها. هذا الكلام، هذا الكلام يجعلك تعلمي أن وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يخترع في الدين ويجعل أدعية مخترعة وترديد آيات مخترعة، تقول لك إذا أنت الآن في أزمة في السير، هذا أنا أسمعه يا أخواتي من بعض الأخوات، تقول إذا هناك أزمة في السير اقرأي إذا زلزلت الأرض زلزالها. تسأليها طب من وين أتيتي في هذا؟ أريد الدليل. هل قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هناك دليل من الكتاب؟ لا. هل قاله الخلفاء الراشدين المهديين؟ هل قاله أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم؟ لا. طب من أين أتيتي بذلك؟ أنا جربت، أنا جربت. لا يصح في الدين أنا جربت. الدين مبناه التحريم، التحريم والمنع، حتى تأتي بالدليل. تريد الآن أن تعطيني الدليل على كل يا أخواتي، يلا القاعدة، أي واحدة تقول لك الآن إذا ضاع منك شيء اقرأي والضحى، هذه موجودة، أنا أعلم أنه عند الصوفيين يفعلوها، وهناك الصلاة النارية يرددوها، اللهم صل الصلاة التامة والسلام التام، إلى أن يأتوا، هذه اسمها الصلاة النارية، لها سجع ولها كلمات التي تنحل بها العقد وتنال به الرغائب، يعني كلام والله يا أخواتي يقع في الشركيات، يعني حتى الكلمات فيها إيمان بأنه ما يأتي عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وليس عن طريق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص، حتى في الدعاء ممنوع تتوسلي بالنبي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل يا محمد، مع أن كل الآيات قل قل قل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، قل لك قل، إلا عند الدعاء، ما الله ما يحب الواسطات، ولا أن تجعلي بينك وبين الله واسطة، لا ولي لا نبي لا ملك، قول يا الله يا رب فقط وصلتي، قول يا الله، قول يا رب أنت وصلتي، أنت ما تحتاج واسطات ولا اختراعات ولا خزعبلات، ولا تحتاج الدجالة أم فلان يقول عنها معطية، أي معطية، هاي دجالة يا أخواتي، دجالة اللي تأتيك وتقول لك كذا وكذا وما عندها دليل، وتأتيك على البيت وقبل أن تدخل عليك تقول أنتوا في بيتكم كذا وكذا، هذه معاها جان. وواحدة من الأخوات تخبرني أنها واحدة عرضت عليها، فقدت الذهب في البيت، فقالت لها أنا عندي أخت إذا أتيت فيها على بيتك ستعلمك أين هو الذهب. طب أنا أسألها سؤال، كيف أنت الآن أمامي يا أختي، أنت صاحبة المكان، أنت صاحبة البيت، تعلمي كل مخبأ في بيتك، أنت ما تجدي، الآن ستأتي فيها وتعلم كيف؟ إذا لم تكن تتعامل مع الجان، إذا لم تكن هي أصلاً هذه الأخت تتعامل مع الجان الذين كفروا بالله واخترقوا الجدران ويأتوا لها بالأخبار، من أين تأتي لك بالمعلومة؟ لذلك وقعنا في البدع والضلالات والخزعبلات، المراد الآن شيء ليس له أصل في الشريعة لا نقربه، أما إذا كان له أصل يدل عليه وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء، هذا ليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة، كل بدعة ضلالة موجبة للضلالة والغواية، ويضل بها صاحبها حتى لو جربتي وانتفعتي، إذا كان على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك دليل، اعلمي أن هذا من زيادة البلاء عليك، إذا انتفعتي بشيء كل ما قرأت مثلا الزلزلة تيسرت الأمور، كل ما قرأت الضحى حصلتي على الشيء اللي أضعتي، هذا زيادة بلاء عليك، زيادة بلاء، الله ابتلاك بأنك أنت تخالفي ويعطيك سؤلك، والنبي لا ينطق عن الهوى، كل بضعة الآن كلها تشمل كل شيء ما عليه دليل، وهذا من جوامع الكلام لا يخرج عنه شيء، هو أصل عظيم من أصول الدين. أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع اللغوية لا الشرعية، مثل ماذا؟ قول عمر في التراويح نعمة البدعة هي، وروي أنه قال إنها كانت، إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، وهي ليست بدعة، يعني أبي بن كعب قال له أنك أنت، عمر بن الخطاب يريد أن يجمع الناس في كل ليلة يصلوا التراويح، لكن عمر بن الخطاب هل كان له أصل هذا أم لا؟ لا كان له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة القيام في رمضان، وكان يحث ويرغب، وكان وصلى في الناس أصلا، صلى فيهم أكثر من ليلة، والناس في المساجد يقومون جماعات متفرقة وكل واحد على حدة، وصلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه في رمضان غير ليلة، أكثر من ليلة، ثم امتنع عن ذلك، لماذا؟ لأنه خشي أن تفرض عليهم، أن تكتب عليهم فيعجزوا عن القيام بها فيحاسبوا، وبعد ذلك أمن الصحابة من ذلك، فعمر بن الخطاب لما جمع الناس في صلاة التراويح هذا كان له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أمر بالصلاة، صلاة القيام في رمضان وفي صلاة التراويح، وصلاها في بالصحابة عليه الصلاة والسلام، وهم صلوا أيضا، وما فعله عثمان من أذان الجمعة الأول وأقره عليه واستمر لحاجة الناس في ذلك لتنبيه الناس حتى لا تفوتهم الجمعة. وروي عن ابن عمر أنه قال أنها بدعة، لكن لعله أراد ما أراد أبوه في صلاة التراويح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أمرا أن نتمسك بالسنة وما كان عليه، وما كان عليه الخلفاء الراشدين المهديين. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، كلام قليل معنى غزير كثير، كل كلمة تريد منا أن نجعل لها مجلسا. وهذا يدل على ما أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام من عطاء، فيقول الكلمات المختصرات لكن فيها سعادة الدنيا والحياة الآخرة، فيها سعادة الدنيا والآخرة. أنت انظري في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واسمع شراح الحديث ماذا يدرج تحت الكلمتين. إذن هذا الحديث الذي بين يدينا وعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، قيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، وهذه هذا الحديث في رواية أخرى، وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، ماذا عهد إليهم؟ ماذا أوصاهم؟ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. ولنا مع هذه الكلمات وقفات. الوقفة الأولى، الوقفة الأولى مع قول الصحابي رضي الله عنه العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه. وأنتم تعلموا من هؤلاء، من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عن العالمين ليكونوا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعظهم ويذكرهم طاعة لله عز وجل. في الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لكل من يصلح له الخطاب: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله سبحانه وتعالى آمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهذا لكل الأمة، ما عملنا إذا لم نكن بين بشارة ونذارة وبين دعوة؟ ما هو عملنا؟ ما هي حياتنا؟ والله ما طابت الأرض ولا طابت الدنيا إلا بهذا، ووالله لو نبحث عن الملذات ما وجدناها إلا في هذا. وفيه: وإن كان بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم التقاة الأتقياء الأصفياء يعظهم ويذكرهم، وانظروا إلى قوة الحفظ وقوة العلم. وهذا يدل على أن الإنسان مهما كان له من الإحسان والفضل والتقى والصلاح، هو بحاجة إلى ماذا؟ هذا دليل على أن كل إنسان مهما بلغ من العلم، مهما علا في الدرجات، لا تقولي لا أسمع، لعل هذه اللحظة اللي تدخلي فيها هناك رسالة من الله لك على لسان هؤلاء البشر. فكل أحد منا بحاجة إلى التذكير والوعظ. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا معنى أنك إذا ذكرتك معنى أنت عندك علم، أنت ما تستغني عن المجالس، عن مجالس الذكر، ولا تستغني عن غيرك. فنحن نسمع غيرنا ونسمع من غيرنا، وغير هذا إذا أنت تسمع الناس ولا تسمعي لن تزدادي إلا جهلا. فإذا كان أتقى الناس الذين جمع لهم التقى والهدى والصلاح والعفة والأخلاق يحتاج إلى التذكير والوعظ، فماذا نقول في من دونهم؟ وها هو إمام الواعظين، إمام الواعظين يعظ أفضل الأمة وأفضل القرون على الإطلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بأمر من الله: وعظهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه ما يثبت أنت الآن كيف تستغني عن سماع المواعظ؟ إذا ما نجلس يا أخواتي بالساعات كيف يزيد الإيمان؟ نحن أحوج الآن ما نكون إلى أن نسمع قال الله وقال رسول والصحابة أولي العرفان، هذا اللي نحتاجه فقط. أنت تري الآن الحرب البشعة على أهل السنة والجماعة، تري حرب بشعة وتسهيل جميع وسائل للشهوات والشبهات لأجل أن يقمعوا كل عقيدة سليمة في قلوبهم، في جذور قلوبهم، إقناعهم بالشهوات والإقبال على الدنيا وإلقاء الشبهات على الجهال وعلى العلماء حتى نرى أن هناك من يرتد. فإذا نحن نحتاج أن نسمع، لكن لمن نسمع؟ هنا السؤال، والجواب يقول لمن نسمع؟ لا تسمعي إلا للعلماء الربانيين الثقات، لا تسمعي. إذا ما تعلمي مين المتكلم لا تكمل السماع. إذا كانوا الصحابة على قوة إيمانهم، يأتي المبتدع ويريد أن يتكلم يضع إصبعيه في أذني يقول أخشى أن تصل كلمة من كلماته تؤثر في قلبي. إحنا من باب أولى ما نسمع لأي شيء، مش كل دورة تسمعيها. يعني العجب العجاب إنك تسمعي من أحد الأخوات إنهم كانوا ينتظروا أخت من الأخوات تعظهم، والكل يجلس في المجلس ينتظر الواعظة، تقول لي فإذا تدخل علينا أخت تلبس لباس سافرة التنورة فوق الركبة، تضع زينة كاملة، مكياج كامل، وإذا الداعي الآن كاشفة الشعر تعطي مواعظ تقول قال الله وقال الرسول وآيات وأحاديث صحيحة. يعني طب حتى لو كانت تحفظ، حتى لو كان هذه الأخت بعد لحظات في المجلس والجلسة قاموا إلى الأراجيل هي وهما، يعني هذه هي جلسة دين ودنيا، هل تأخذي منها؟ هل تسمعي منها؟ واحد مبتدع، واحد مبتدع يؤمن بالأضرحة والقبور والتوسل بالأولياء، تسمعي منه؟ فإذا ننتبه. واحد يشتم الصحابة ويسب الصحابة، يا أختي أنت مش تسب الصحابة، أنت إذا ارتقى إيمانك ودينك، أنت إذا ارتقى إيمانك ودينك أنت تكرهي كلمة اللعن، حتى إذا أردت تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكرهي أن تلعني حتى لو كان للشيطان، خلص ارتقيتي. أنت تريدي أن تقولي أعوذ بالله كما أمرك الله، لا تحب اللعنة على لسانك. فالآن كيف اللي يلعنوا؟ هذه خطبتهم وهذا دينهم وديانتهم، يخرجوا على الخطب ويلعنوا ويسبوا الصحابة. أي دين إذا كان هذا دينك؟ إذا إحنا ما نلعن، حتى لا نلعن لا قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير، ولا ننسب ولا نشتم. المؤمن لا طعان ولا لعان ولا بذيء اللسان، ثم تأتي أنت وتأتي في خير القرون وهذا هو دينك، كيف تسمعي له؟ حتى لو يذم صحابي واحد ما أسمع له، ما أسمع له. الصحابة خير منا، يكفي يكفي أن الله رضي عن رضي الله عنهم ورضوا عنه. إحنا الآن اللي يتكلم هذا، هل عندك دليل أن الله راضي عنك؟ هم عندهم دليل، وهناك أدلة في القرآن أن الله رضي عنهم. فإذا لابد أن نعلم أنه يجب أن نسمع لأهل السنة والجماعة. الإيمان غير ثابت، يزيد وينقص. بماذا يزيد الإيمان؟ هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والغفلات والسيئات، هذه قاعدتك. كل ما اقتربتي بالطاعات زاد إيمانك، اشتغلتي بالمعاصي له نميمة غيبة النظر المحرم مسلسلات، أنت إيمانك في نقصان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يخلق ويبلى في قلب المسلم كما يخلق الثوب ويهترئ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن لا تأمني على نفسك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، لا تأمني. إذا حفظتي، إذا علمتي، لا تأمني على نفسك. أنت إلى متى العلم يا إمام؟ من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، هذا هو العلم الحقيقي. ومن قالت أنا أعلم فهي أجهل الجاهلين. القلوب تصدأ مع طول الغفلة، قلة الذكر، الاشتغال بالدنيا، نقص الطاعة والعبادة، والكل معرض لهذا. فإذا قاد التساهل والغفلة وقلة الديانة إلى الوقوع في المعاصي كانت المصيبة. يعني إذا أصبح القائد لنا فعلنا وأكلنا وشربنا وذهبنا واجتمعنا، هذه غفلة. طب والطاعات ستنقص، ذكر الله سيقل، ستطول الغفلة، سيصبح هناك وقوع في المعاصي، وهنا تأتي المصيبة. فنحتاج إلى من يذكرنا، نحتاج إلى من يسمعنا. المعاصي لها نكتات سوداء تنكت في القلب، فما تزال به حتى يسود تماما. لا تقولي هذه صغيرة وهذه كلمة، وأنا موقف كلمة على كلمة موقف، حتى يصبح الران الذي يغطي القلب ويلف من كل جوانبه. فماذا يسبب؟ قسوة وظلمة ووحشة. طب يقرأ القرآن لا يتأثر قلبه، لا تتأثر. السبب؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مسلسلات وأفلام ومعازف وزيارات وغيبة، قلبك ملفوف. في أخوات تقول لك لا هذه الآية للكفار، لا، من قال لك هذه الآية للكفار؟ من قال لك هذا؟ كل معصية لها نكتة سوداء في قلبك وتؤثر في القلب. وإذا استمرينا أنه غفلات وسيئات ومعاصي دون استغفار وتوبة وأوبة وإقلاع وندم، لا يعود القلب أصلا يتأثر في القرآن. تقرأ القرآن لا تتأثر، ما يتأثر قلبها. يذكر هذا العبد بالله فلا تلين جوارحه، يرى العبر والعظات فلا ينتبه إليها ولا يلتفت، ويأتي على سمعه القوارع فلا يتأثر قلبه ولا يقشعر جلده. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حقيقة يا أخواتي، حقيقة هذه نراها. المقابر يدفن الميت، ثم انظري إلى الزينة والتبرج والمواضيع اللي تطرح الآن. هذا عزاء، يعني الأصل إنه ننظر إلى هيبة العزاء. أين هو القلب المتأثر بالموت؟ أين كفى بالموت واعظة؟ أين الموت اللي الأصل يقرع القلوب قرعا قرعا؟ أين هو؟ ما نرى اختلاف، يعني لما نرى نسبة الموت بالكورونا، ونرى ما حصل لنا في كورونا، وتري حال الناس اللي خرجوا من حجر وخرجوا من أمراض، ومنهم من كان تحت الأكسجين إذا لم يكن هو كان قريب له أو أحد يعلم عنه، كم نسبة عدد الذين ماتوا في هذه البلية؟ ثم انظري إلى حال الناس. أول يا أخواتي ما فتحوا المعازف، أول ما فتحوا صالات إلا المعازف والمغنين، إلا المسارح والسفور والعياذ بالله. شبه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم المعاصي وأثرها على قلب صاحبها بالسحب التي تأتي على القمر فتغطيه وتخفت نوره، فما يزال يخفت حتى يكاد أن يذهب ضوءه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر مضيء، ما من القلوب إلا وله سحابة كسحابة القمر مضيء، إذا علته سحابة فأظلم، إذا تجلت عنه فأضاء. هذه هي المعاصي، إذا تراكمت سحب المعاصي على القلب حجبت نور الإيمان فيه، كما تحجب السحابة الكثيفة نور القمر عن الأرض. فإذا انقشعت السحب ظهر نور القمر لأهل الأرض مرة أخرى. كذلك إذا انقشعت سحب المعاصي، كذلك إذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب عن القلب ظهر لنا نور الإيمان في القلوب. فيحتاج المسلم أن تكون له محطات لتجديد الإيمان، وعظنا نحن أكثر من نحتاج إلى المواعظ، محطات يتزود فيها بالإيمان، أشبه بمحطات الوقود التي تتزود بها السيارات، وإلا إذا ما في وقود للسيارة توقفت. وهكذا حال العبد، توقف العبد كما تتوقف السيارة عند نفاذ وقودها. ولقد فهم السلف الكرام هذا المعنى، أدركوه، لا يمكن أن نسير ونستمر بدون مواعظ، بدون قال الله وقال الرسول. تعيش الأيام والليالي وأنت تسمعي قال فلان وقال فلان، طب وقال الله وقال الرسول ما تسمعي؟ أنت غافلة. أنت الآن المعاصي تتراكم على قلبك وتعتقدي أنك على خير لأنك أنت تطيعي الله في صلاة في صيام، طب أنت تصلي وتغتابي، تصومي وتفرقي بين ذات البين، تقيمي الليل وتعملي بالربا. هذا يعني واضح، هذا واضح أن الأمر التبس على الناس. إذا الصحابة أقوى الناس إيماناً أدركوا وهم أعلم الناس بالله ودينه وشرعه أنه لا يمكن أن نسير بدون مواعظ، لهذا كانوا يتناصحون يتواصون فيما بينهم ويتناصحون بزيادة الإيمان. يقول بعضهم لبعض هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. وعن عبد الله بن رواحة أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه، وما أدراك ما عبد الله بن رواحة، وما أدراك من هؤلاء الذين أخذ بأيديهم، فيقول تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا تعالوا لنذكر الله ونزدد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. إن المؤمن القريب من إخوانه المجالس لهم يعلو إيمانه يزداد يقينه، البعيد عنهم يضعف إيمانه. انظري لحالك، تسمعي تسمعي تأخذ العهد، لن أقول لن أفعل، سأترك كذا سأترك كذا، وفعلا تأتيك العزيمة والقوة، تفتري عن المحاضرات، تغيبي، تعود الشهوات تتحرك، ونقع كلنا. هذا الكلام لا ينجو منه أحد. وقال الحسن البصري رحمه الله إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، والله إنه صدق وهذا الذي نشعر به. قال الحسن البصري رحمه الله إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، أهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. لما نجلس في هذه المجالس الكلام كله ما يذكرنا إلا بلقاء الله وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك نزداد قوة وإيمانا ويقينا، وتزداد عزيمة، وتأخذ قرارات، المواعظ تلين قلبك، هذا ترغيب وهذا ترهيب، عندك قرارات، سأترك المعصية الفلانية، لن أستمر في العلاقة الغير شرعية، لن أكلم فلانة لأنها تغتاب، سأترك كذا سأفعل كذا، لابد أن أبر والدي لأن بر الوالدين فيه الجنة، وهكذا. وقال الآن الحسن البصري إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، لماذا؟ لأن أهلك وأولادك يريد الدنيا ويذكروك، لكن أهل المجالس الذكر أهل الآخرة يذكروك بلقاء الله وحب الله ومكانك في الجنة، وهكذا. الابتعاد عن حلقات العلم الشرعي يضعف الإيمان، يشعر المبتعد بقسوة في قلبه، والاقتراب من المجالس يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن، يبعد عن المسلم وساوس الشيطان، يبصر المسلم بما يحب الله فيفعله، يبصر المسلم بما يحب الله فيفعله وما يبغضه فيجتنبه، وهكذا هي المواعظ. والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأعلاها للأسماع وأوقعها للقلوب، وهذا مطلوب. ليس ضروري أن يكون عندي قدرة أني أنا أأتي بالمصطلحات الصعبة والغريبة، لا، هذا يعني أنت الآن تتفاخري بقدراتك، هذا ليس مطلوب. ما المطلوب عندما تعظي أو تشرحي أو تفسري أو تعطي معنى؟ لا أظهر أنا قدراتي العلمية، لا أظهر يعني أني كذا، لا لا، هذا ليس مطلوب أصلاً، هذا ليس فيه إخلاص. المطلوب منك أن توصل المعنى بأي طريقة للسامع، اختاري اللفظ الدال القريب الذي يقع له القبول في قلوب السامعين، وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطبوا الناس بما يفهمون، وهذا هو الذي يجب عليه أن يكون الواعظ. الوقفة الثانية مع وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي هذا إشارة إلى أن صلاح القلب بصلاح العين، هذا دليلك، عينك دليلك، وفساد القلب بفساد العين، وأنهما مرتبطتان وبينهما علاقة، وفيه فضل البكاء. العين متى تدمع؟ متى تدمع؟ لما هذا القلب يخاف ويخشى الله، والخشية من الله هذه لها منزلة عظيمة. عين بكت من خشية الله حرمت على النار، حرمت على النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هذه العين، ونعوذ بالله من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولن يعود اللبن في الضرع. دلالة التي تبكي من خشية الله، الله سبحانه وتعالى لا يجعل النار تمسها. وفي الصحيحين من السبع الذين يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم نسألك هذه العين التي تخشاك وتحبك. ومن مظاهر قسوة القلب، من مظاهر قسوة القلب عدم التأثر بالمواعظ، عدم التأثر بالقرآن، فلا يتأثر بوعد القرآن ولا وعيده. تسمع آيات جنة، تسمع آيات نار، هذه كهذه. ولا يعتبر السامع بقصصه وأمثاله، لا يخاف إذا ذكرت آيات العذاب والجحيم والقيامة والحشر والساعة، وإذا ذكرت الدنيا وجدت خبير بشؤونها عالما بأحوالها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يتكلم الساعات الطوال لا يمل ولا يكل. وإذا تكلمنا عن شيء في الدين بدأ التحريك والجوال، ننظر في الهاتف، ننظر متى تسكت متى كذا. واحدة طبعا من اللي خلاص ما استطاعت، ما تحترم أصلا، تقاطعها، تلقي شبهة، تلقي موضوع من الدنيا، هذه علامة تدل على قسوة القلب. الأصل إذا قال الله نسمع، قال الله نخشع، نخضع، ننكسر، لأن كل واحدة منا تعلم ما بينها وبين الله، وتعلم ما عملها. يا أخواتي الحبيبات، ما أعمالنا اللي ستجعلنا قريبين من العرش؟ طب إذا كنا لا نتأثر لا بآيات عذاب، والعاصي عاصي يسمع آيات العذاب مثل كأنه يسمع آيات الجنة ويبقى على معصيته، أين قلبك؟ نعوذ بالله من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. من مظاهر قسوة القلب الغفلة عن ذكر الله، كلام عن الدنيا عن الدنيا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وأيضا من مظاهر قسوة القلب، لذلك العين لا تدمع، عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. نرى يرى المنكر بعينه، يسمع بأذنيه فلا يغير ولو بكلمة. بل ربما من جلس معهم يسمعون الأفلام الماجنة، المسلسلات الفاجرة، ربما يجلس معهم يغتابون ويأكلون في لحوم الناس ويستخفون ويتفاخرون بالأنساب والأحساب والأموال، وهو يجلس بينهم ولا كأنه يسمع. هذه من مظاهر قسوة القلب، لأنه الأصل إنك تغضبي إذا انتهكت حرمات الله، ما تستطيعي إنك تبقي في مكان يعصى فيه الله. من مظاهر قسوة القلب ترك طاعات، ترك الطاعات والتكاسل، هذه من أعظم علامات ضعف الإيمان وقسوة القلب اللي تجعل العين لا تدمع. طب ما علاج قسوة القلب؟ علاجه تدبر القرآن، استشعار عظمة الرحمن، حلقات العلم الشرعي، حلقات العلم الشرعي اللي أصلا ستكلمك عن القرآن وستعطيك المعاني لتستشعري فيها عظمة الرحمن، تنويع العبادات، لا تتركي عبادة إلا تطرق بابها، كثرة ذكر الموت، كفالة الأيتام، الانكسار بين يدي الله، الدعاء الدعاء الدعاء، وغيرها من العبادات. وفي قوله: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أليس هذا الذي مدح الله في المؤمنين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أين هذا التأثر؟ أين هذه القشعريرة؟ أين شعورك الآن في قلبك بالحياء من الله؟ أريد أن أترك، أريد أن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا الذي يتأثر ويتغير. ودائما أقول لكم أنا لا نريد الذي يتأثر فقط، نحن نريد اللي يتأثر ثم يتغير ثم يقلع ثم يترك ثم يندم ثم يعزم على عدم العودة ثم يحدث الحسنات المذهبة للسيئات ثم يموت وهذا حاله، يموت هو على ما يحب الله ويرضى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر ويتغير، وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول جابر إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشه يقول صبحكم ومساكم، كأن الجيش الآن سيغزوكم. وفي الصحيحين يقول أنس خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، يلا ذكر الساعة، شوفوا التأثر، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فكان يعظ أصحابه ويذكرهم أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمع من مقامي هذا من شدة ما تأثر النبي، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وفي الصحيحين النبي يتكلم عن النار ماذا فعل، أشاح بوجهه كأنه يراها، وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. هذا هو التغير والتأثر، وأني أنا أتكلم عن الآخرة كأنها شهادة. عالم الغيب يصبح عند المؤمن لما يرق قلبه كأنه يراه رؤيا العين. وقال النبي اتقوا النار ولو بشق تبرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة، أليس هذا وعظ يعظ أصحابه بموعظة تدخل القلوب ثم تظهر آثارها على الجوارح حتى العيون تسيل من الدمع؟ ويروى في الآثار أن عمر بن ذر سأل أباه يوما يا أبتي ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس وإذا تكلم غيرك لم يبكهم؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة اللي فعلا فقدت، هل بكاءها مثل اللي تمثل وأتوا فيها إلى العزاء لتبكي؟ النائحة الثكلة اللي فقدت عندها حرارة وشيء يؤلم قلبها، يخرج الكلام من قلب إلى القلب، لكن المستأجرة تبكي بس فقط العيون لكن قلبها ما بكى، فلن يصل، تشعري كأنك ما تتعاطفي معها. وقال زياد بن أبي سفيان إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، إذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. قبل ما تكلم الناس أنت حقيقة فعلا يؤثر فيك، فعلا تستشعري، فعلا هذا هو هذا القلب من القلب، هذه المواعظ اللي تؤثر. لأجل هذا فالأئمة والخطباء وكل من يعظ الناس أحوج ما يكونون إلى إيش؟ إلى الروحانية، نشعر بكلامنا فعلا نعيشه، إلى الأعمال الخفية لترقق قلوبهم تجعل كلامهم يخالط أفئدتهم وأرواحهم قبل أن يخالط ألسنتهم، وأحوج ما يكونون إلى الإلحاح على الله بالدعاء، اللهم بلغ عنا، اللهم بلغ عنا، بأن يصلح سرائرنا، اللهم أصلح سرائرنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. أحوج ما نكون إلى هذا الإلحاح، أحوج ما نكون إلى أن نراجع نياتنا، لماذا تكلمت، لماذا قلت، هل أنا أريد المدح أريد الثناء أم أريد وجه الله. لو كل مرة نعظ الناس أو نعطي محاضرة أو نكلم ناس في مجلس أسأل نفسي لماذا تكلمت، لماذا وعظت، إن كان لله فهو من القلب إلى القلب، إن كان سمعة أو رياء نعوذ بالله من السمعة والرياء، نسأل الله يعافينا أن يغسل قلوبنا، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم ونعوذ به لما لا نعلم. فهذا والله أكمل وأنفع ما ينفع الناس إنك فعلا تكوني صادقة، الكلام اللي يحرق قلبك يا أخواتي يحرق قلبك، تشعري بناره، ليس مثل الكلام البارد اللي فقط لسان ومواعظ، حتى لو علم هذا أكثر لكن هذا فعلا يشعر بالكلام فعلا يؤمن فيه، ستسمعي من هذا أفضل مما تسمع من هذا. يقول أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به، يعني مش فقط همي أن أقول قال وقال وقال، لا، أن أنت تشكر الله على ما علمك. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وعد من الله بأن من اتقاه، بمن اتقاه علمه الله سبحانه وتعالى ما لم يعلم، يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فلا بد أن نكون صادقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أسأل الله أن يقذف في قلوبنا نور أن نفرق بين الحق والباطل، ولا ندعو الناس إلا إلى حق، لأن هناك من يدعو إلى باطل ويعتقد أنه على حق، مثل هؤلاء الذين يدعون إلى سماع، تخيلي أنت المسلمة صاحبة العقيدة السليمة وجالسة تسمعي لمن يدعي أن لله ولدا، تسمعي منه الكلام والمواعظ بعدين تقنع الناس، أمس ينكرون وغد هم يدعون إلى ما أنكروه بالأمس، هذا يدل على الفتنة. إذا كنت في الأمس تقولي هذا حرام واليوم تقولي هذا حلال، اعلمي أنك وقعتي في فتنة، الحرام سيبقى حرام والحلال سيكون حلال. الوقفة الثالثة كأنها موعظة مودع، فأوصنا. لماذا كأنها يعني قيل مودع؟ لحظات الوداع هي أصدق اللحظات، تخرج صادق الكلمات، تخرج صادق الكلمات، الدفاع، الفوائد، الجماع، عند ما تشعر أنك ستفارقي، لن تلتقي بفلان، فتجد دموع وكلام حتى تؤثري وتتأثري، صح؟ وانظري إذا لحظة أن الناس تجتمع حول شخص روحه تريد أن تفارق بدنه، كل كلمة لها وقع على كل الحاضرين دون استثناء، والعيون كلها تذرف، وكلامه سيكون له موقع غير. إذا أردت من عملك أن يكون عملاً مقبولاً فاعملي عمل المودع، كأنها موعظة مودع، أبلغ أبلغ، تصل إلى القلوب. فالمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول، وتشعر في أحاسيس مشاعر مع الكلام. لذلك إحنا أمرنا أن نصلي صلاة ماذا؟ مودع، كأننا لن نصلي غيرها. انظري إذا فعلاً صلينا صلاة مودع كيف ستستشعر الصلاة وكيف ستتقنيها وتخع منك الصلاة على أكمل وجه. وربما كان هذا الكلام تعريض في تلك الخطبة، لأنه ودع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ببعض الكلمات، فقالوا موعظة مودع، لأنه في حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وطفق يودع الناس، فقالوا هذه سواء حجة أو حجة، الاثنتين صح، هذه حجة الوداع. ولما رجع من حجته إلى المدينة جمع الناس بما بين مكة والمدينة وخطبهم وقال ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فهو يخبرهم. فلذلك ممكن أنهم قالوا هذه موعظة مودع، فحث النبي هنا على تقوى الله وعلى التمسك بكتاب الله، ووصى بأهل بيتي. وحينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قتلى أحد صعد المنبر وخطب فيهم كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام الذي يخالط المشاعر وأصدق الكلمات المباركات التي تؤثر في الناس. الوقفة الرابعة، أوصيكم بتقوى الله. التقوى هي وصية للأولين والآخرين، وصية رب العالمين في الكتاب المبين ورسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما التقوى كما قال طلق بن حبيب؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. وقال أبو هريرة لما سئل عن التقوى قال هل أخذت طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى، كل شيء تعلم أن سيسقطك من كلمات أو أعمال مثل الشوك، وهو نفس الشوك اللي يوجد، شوك السعدان اللي يكون مضروب على الصراط، اللي يكون يحث جنبات الصراط. التقوى أن تعلم أن الذي ممكن أن يسقطك في الدنيا في قول حرام أو عمل حرام هي نفس الشوكة التي تكون في الصراط وتسقط الناس إذا ما تابوا عن هذه المعصية. فهذه الموعظة العظيمة من أبو هريرة، قال جاوز الشوك، لا تقتربي، ابتعدي. وقال ابن المعتز خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. وصية رب العالمين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد وأنفع للعباد في الحال والمآل والمعاد وأبلغ وأوصل إلى المقصود تقوى الله، فعل أوامره اجتناب نواهيه، فهي خير الزادين في الدنيا والآخرة، هي الزاد الذي لا ينقطع نفعه أبدا، للدار التي لا تزول ولا تحول في جنات الخلود، لن يذهب معك إلا تقواك. وقال ابن كثير لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، لا تغتري باللباس ولا بالطعام ولا تغتري بما يظهر على الناس، والله لو ذهبت بالتقوى لأنت أكرم الناس عند الله، ولو كنت ما عندك قوت يومك. قال الشاعر إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا، التقوى فيها سعادة الدنيا والآخرة، لعمرك ما الإنسان إلا في دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. وكثير من الناس تعتقد أن الحسب، النسب، الشهادة، الاسم، اللقب يزول ويصبح اسمه مات فلان مات فلان، حتى اللقب يسقط عنه في أثناء الموت، وما تجد الناس يعطوا شيء إلا توفى فلان، من توفاه الله مات، رفع الإسلام سلمان، رفع الإسلام بلال، رفع الإسلام سلمان فارسا، ووضع الشرك النسيب أبا لهب، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جعل الله التقوى هي ميزان الحق اللي يوزن به الناس، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أوصانا؟ بما سيكون به ميزانك يوم القيامة، ميزانك في الدنيا والآخرة عند الله ميزان التقوى، لا ميزان الحسب ولا النسب ولا المال ولا الشهرة ولا الشهادة. باعوا الدين وباعوا القيم لأجل أن يكونوا مشهورين مفلسين، مفاليس ليس مشاهير. ووالله لو تنظري إلى ما يسمع له أبنائنا ما ينظروا إلي، يا أخواتي عن ماذا يتحدثوا؟ أكلت شربت نامت، حياة بهائم، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما فكرته؟ ما الشيء اللي يغذيه عندك في عقلك؟ ماذا بماذا ارتقى فيك؟ تركوا القرآن والمصاحف والسنة وانكبوا على الساقطين والساقطات بتابعوا حياتهم، هذا ميزان ماذا؟ ميزان الدنيا. فعلا أنت مشهور، أنت لك مكانة، لك اسم عند الناس، لكن عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلى قدر منازل الناس من التقوى تكون منازلهم عند الله. ما مكانك عند الله؟ انظري فيما أقامك، هي منزلتك عند رب العالمين. والله جل وعلا عليم خبير، بخلاف المنازل عند الناس الذين ينظرون إلى الظاهر دون الباطن، فكلما زاد المنصب والثروة والنسب ارتفعت منزلتهم في قلوبهم، ولو كان عند الله من أوضع الناس بمعاصي. وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، فأي دنيا تكلم عن أي شهرة ولا، إذا كان يوم القيامة لن يزن جناح بعوضة. المتقي وإن كان فقير وليس أمير ولا وزير فإنه يرتفع بتقوى حتى يسكن أعلى الجنان مع سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتبي سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، جعلت الريح تكفؤه، ضحك القوم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقي، قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، الله أكبر. وكلكم تعلمون جليبيب، جليبيب مني وأنا منه، وإن كان ذميم الخلقة، إن كان ما أحد يريده، إن كان فقيرا، النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يجعل جسده لما استشهد أن يلمس الأرض ووضعوا على ذراعيه وقال جليبيب مني وأنا منه. زاهر الذي كان من أهل البادية لمه النبي عليه الصلاة والسلام من خلف ظهره، قال من يشتري، من يشتري هذا العبد؟ قال يا رسول الله تجدني إذا كاسدة، قال لكنك عند الله غال، هذه هي القيمة الحقيقية، أنت من عند الله لا عند العباد، لا تنتبهي لا تلتفتي، تقوى الله ستوصلك وإن كان كل الناس تخالفك، لا تسمعي ما يسمع، وإن شعرت إنك منبوذة وبعيدة، لا تري ما يرى وإن شعرت أنك لا أحد يريدك. لكن يوم القيامة لما يكشف الغطاء وتري مكان الناس، ستعلمي أن مكانك غير عن مكان الناس حقيقة، بالتقوى لا بالدنيا. الوقفة الخامسة، والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. التقوى كفالة بسعادة الآخرة والدنيا لمن تمسك بها، وهي وصية الله كما قلنا للأولين والآخرين. طب والسمع والطاعة لولاة الأمر من أمور المسلمين، والله يا أخواتي فيها سعادة الدنيا والآخرة. تنتظم مصالح العباد في معايشهم، يستغنون هناك الناس الذين لا يعتبرون بأمور الخلافة ولا ولاة الأمر. انظري لحالهم، انظري لنفسياتهم، انظري إلى ما يفقدوه من القيم. نحن نستعين على إظهار الدين وطاعة رب العالمين بولاة الأمر، كما قال علي بن أبي طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان برا فللراعي وللرعية. طب وإن كان هذا الحاكم أو الآمر فاجرا، عبدنا الله فيه، عبد فيه المؤمن ربه، أنا أصبر عليه حتى ألقى الله والله يحاسبه. قال الحسن البصري في الأمراء اللي يلون خمسة أمور: إظهار الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا. لا يصلح فوضى الناس، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وبهذين الأصلين وصى النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، قال: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجذع فاسمعوا له وأطيعوا ما قام فيكم كتاب الله. إذن الوقفة السادسة: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي صحيح البخاري عن أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وفي مسلم عن أبي ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذا إيش؟ هذا كله الخلاصة فيه الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كانت صفات الأمير. يجب أن تستجيبي درءا للمفاسد وجلبا للمصالح، حفاظا على الأمن والاستقرار ودرء للشر واستفحاله. أعطوني أحد خرج على ولاة الأمر وفلح، أعطوني من الذي ذهب فيها؟ كل اللي يخرجون على ولاة الأمر ما أتوا للناس إلا بهدر يعني الدماء في الشوارع، امتلأت السجون، العذاب، زادت السرقة والاغتصاب. هلا الآن في ناس ماذا تقول؟ تقول اللي يقول أطيعوا ولاة الأمر ماذا يقول عنهم هؤلاء؟ هذول يقول عنهم مشايخ سلاطين. هذا كلامك خاطئ، أنت ما تفهمي في النصوص. عودي للنصوص، عودي للأحاديث. الله أمرنا والرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو عبد حبشي رأسه زبيبة طيعي، لأنه أنت مش مطلوب منك المفاسد. يلا أعطوني، أعطوني نتيجة أن هناك من يحرض. تعلموا هذول اللي في الخارج اللي بيسموهم معارضين، صح؟ جالس في مكان مكيف في المسابح في المسارح، وجالس يثور الناس في بلادهم على أمرائهم. هو الآن في مكانه يا أخواتي، لو تذهبوا لمكانه، يعني هو خرج برا البلاد ويعيش في حياة يعني أجمل من هيك ما في، آمن على نفسه، آمن على أولاده، وثم يثور الناس على الحكام، ثم بعد ذلك أعطيني النتيجة. ما النتيجة؟ الاغتصاب زاد، أصبح هناك في خطف أطفال، أصبحوا الأطفال يعذبوا بطريقة شنعاء، أصبحت هناك في اغتصاب للنساء، أصبحت السجون ملأة. أين هي المصالح؟ أعطوني المصالح. ما رأينا مصلحة مما فعلوا الذين خرجوا على ولاة الأمر، ما رأينا مصلحة غير الدمار وغير انتشار الفساد والسرقات. إحنا ما قلنا نسقط عن الحق، والله ما قاله أحد يخاف الله، ما أبداً يوم من الأيام تقولي إنه نسكت عن الحق. نحن نقول هذا حرام ونعترض على الحرام، ونقول هذا حلال ونقر الحلال، لكن بدون أن نتمرد. إذا ابن عثيمين الفقيه الرباني، اسمعي من العلماء الربانيين، قال شرط الخروج على الأمير أن يكفر بالله جهارا، يعني يخرج على الناس علنا أمام الدنيا ويقول أنا كفرت بالله. من فعل ذلك؟ غير ذلك لا يشرع ولا يسمح، ليس لأجلهم، ليس لأجل الأمراء ولا للحكام أبدا، هذه لأجل الشعوب، حقن للدماء، درء للمفاسد، حفاظا على البيوت، حفاظا على عفة النساء، حفاظا على، لا نريد اغتصاب، لا نريد خطف أطفال، لا نريد سفك دماء الشباب. فإذا لابد أن يكون الإنسان، هذا حديث من النبي، أوصاني رسول الله اسمع وطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. طيب أسأل سؤال، لما الحجاج حكم، لما الحجاج، أنتم تعلموا ما فعل بالصحابة والتابعين، خرجوا عليه، فعلوا ما فعلوا، وهناك من الصحابة من صلى والتابعين خلف الحجاج على ما كان منه. فلا بد أن نتعلم من أفقه الناس وأعلم الناس. الوقفة السابعة، ومن يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، التحذير من الاختلاف والشقاق والنزاع والافتراق والاختلاف. والله الشر يأتي مع النزاع والافتراق والخروج على الأمراء، وهذا يأتي بالبلاء والشر والسوء والداء. لهذا أتت النصوص الشرعية بالاجتماع ولا تسمعوا، والله لا تسمعوا، والشباب لا يسمعوا. الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كنتم خير أمة. انكر المنكر ولا تقولي سمعنا وأطعنا في المنكر. من قال للشباب يذهبوا للمسارح؟ من قال للبنات يذهبوا للمعازف؟ من قال للناس تذهب للدور التي يقام فيها الفساد؟ أنت التي تريد الفساد، ما أحد أجبرك. اللي ما يريد الفساد يجلس في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام قال فليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وامسك عليك لسانك، وتعاونوا. والذين آمنوا ضمير جمع، نقيد الاجتماع والرحمة بالاجتماع لا بالفرقة والاعتزال ولا بالخروج. فالتواصل والعطف والقوة والله تأتي بالاجتماع ولو وقع ما وقع. إن الله يرضى لكم ثلاث، وذكر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن هذا الذي يكون من المعارضين اللي يحرض على ولاة الأمر، تجدي ممكن ما يصلي، تجدي ما يعلم بيت الله، تجدي ممكن ما يصوم، ويكون ولي الأمر اللي يحرض عليه يصلي يكون يصوم. إذن ننتبه يا أخواتي، هذه اللي خرجت علينا هي عبارة عن شيء مبرمج. من من مبرمج؟ من من؟ من أعدائنا، من اليهود ومن الكفار، يريد أن يقتلون بأيدينا. يعني بدل ما ينفق هو الأموال الطائلة حتى يقتلك، يجعل الشعوب تقتل بعضها، يجعل المسلم يقتل المسلم، ويجعل الأخ يقتل أخوه، فتن فقط. هاي هذا اللي أخذوه، كل اللي خرجوا على ولاة الأمر ما فعلوا ولا شيء، حققوا رغبة اليهود بتفريق بيننا، وجعلوا بدل ما يبذلوا هم الأسلحة والأموال جعلوا المسلم يقتل أخوه المسلم. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، واعتصموا بحبل الله. أمنية الشيطان وبغية الافتراق والنزاع والشقاق، وشريعتنا جاءت بالرحمة والاجتماع، نجتمع لنتآلف، نترابط، نتواصل، نتلاحم مع قوتك في اجتماعك. فرقة وتمرد ولسان وتحريض على ولاة الأمر لن تحصدي خيرا. فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار منه بما وقع في أمته عليه الصلاة والسلام، كثرة الخلاف في أصول الدين، فروعه في الأقوال والأعمال والتقريرات والاعتقادات وقعت. طب من نجا؟ كيف أنجو بالسنة؟ الطريقة المسلوكة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يشمل التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من الاعتقادات والأعمال. قالوا نقول، فعلوا نفعل، ما قالوا لا نقول، ما فعلوا لن نفعل. وهذا، وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، إشارة إلى طاعة ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة بالمعروف. طيب فتحوا خمارات ما تذهبوا، فتحوا أماكن للفساد لا تذهبوا، عملوا حفلات ومجون أنت لا تذهبي، الأولاد ما يذهبوا. أما إنه إحنا نبرر نبرر يعني أنت تأتي بمفسدة كبيرة لأجل أن تدرئي مفسدة أقل، درئي المفاسد أولى من جلب المصالح، وندرأ المفسدة الأكبر من المفسدة الأصغر. الوقفة الثامنة، إذا بدك تنجي من الاختلاف والفرقة والفرق، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة هي الوحي الرباني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من رب العالمين، المصدر الثاني للتشريع. اللي تقول لا أؤمن بالسنة، أنت لا تؤمني بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنت تقول لا أؤمن بالحديث، أنت لا تؤمني بالرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا باختصار. لا طريق للعبادة ولا طريق للجنة إلا بالكتاب والسنة. أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. علينا أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاحتذاء حذوه، فمن كان كذلك فهو من أهل الجنة، ومن كان على غير ذلك فهو من أهل البدع وأهل الطرق وأهل الضلال، الشياطين اللي ضللوهم. فمن علامة حبك لله، علامة حبك لله، علامة مغفرة ذنبك اتباع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي تريد أن الله يغفر لها، اللي تريد أن الله يحبها، عليك بحب النبي وحب كل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربي إن ذنوبي في الورى، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحب حب الرسول وهذا القدر يكفيني. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباع والتأسي به في جميع الأحوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الوقفة التاسعة، سنة الخلفاء الراشدين، في وصفهم الراشدين المهديين أنهم على حق، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا. إذا الآن أحد يشتم أو يسب، اعلمي أنه من أهل الضلال والغواية. والله لو واحد يتكلم عن الصحابة في كلام انتقاص بشيء فلا تسمعيه، فلا تسمعيه، سيلوث أذنيك وقبل ذلك قلبك. هذا ضال مضل. اللي يتكلم في الصحابة هذا من أنقص الناس إيمانا، فهم الخلفاء الراشدين المهديين. والراشد هو من عرف الحق وعلم به واتبع وتمسك به ودعا له. الغاوي من الغاوي؟ عرف الحق وما اتبع، مثل المغضوب عليهم. الضال أصلا ما يتعلم مثل النصارى. كل راشد مهتدي وفي أمره باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين، بعده أمر، أمر بالسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمر. إذن أطاعة الرسول، الخلفاء الراشدين، ولاة الأمر. فهذا يدل على أن على وجوب طاعة ولاة الأمر، ودليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنة النبي. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، ليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، بأنهم قد شهدوا المختار، شاهدوا المختار وصحبوه وعاينوا الأسرار والأنواع، جاهدوا في الله حتى بان سبل الهدى. فهو عليه الصلاة والسلام يشيد بفضلهم ويذكرهم ويثني عليهم، وفي الصحيح قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فلا كان ولا يكون مثلهم. ثم يأتي الجاهل، ثم يأتي السفيه ويتكلم. من هذا الذي نسمع له؟ نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، نترضى عليهم، نذكرهم، نسأل الله صحبتهم. الوقفة العاشرة، إياكم ومحدثات الأمور، التحذير من البدع، التحذير من البدع لأنها تخالف السنة. كلما خرجت بدعة ماتت سنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدل ما تقرأ كل ليلة سورة تبارك، بدل ما تقرأ سورة السجدة، بدل ما تقرأ الثابت عن النبي، تمسك لك يا أخواتي أوراد وبدع، والشيخة قالت والشيخ قال، ورددي هذه الآية 40، ورددي أنت تريد الولد، يلا رددي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40. طب أنت من وين أتيتي في هذا الكلام؟ نعم دعوة طيبة في القرآن أنا معك وسأدعوها مثلك، لكن أكرر بعدد معين في وقت معين في حالة معينة، أنا أريد منك دليل. واضح؟ يعني أخواتي الحبيبات، الإحداث في الأمر أصبحوا يضعوا فضل للسور، أن مثلاً اللي تقرأ سورة قريش ما تعطش مثلاً في القبر. أين الدليل على ذلك؟ تأتيك بكتيب يقال لك إذا تشتكي من أذنك وجع في، قول يا سميع يا سميع يا سميع، تشتكي من بصرك قول يا بصير يا بصير. طيب الآن أريد دليل، ما معك دليل؟ أنت مبتدعة، أنت شوفوا كل واحدة تتكلم بدون دليل في الدين هي أحدثت ما ليس من الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى لو رأيتيها على مستوى عالي، حتى لو رأيتيها تحفظ القراءات العشر. طب ما في من الشيعة من يحفظ القراءات؟ ما في من الروافض اللي هم شوكة في خصر المسلمين من يسب الصحابة ويأتيك بعلم ودكتور؟ يعني ليس دليل. إذا تكلمت بدليل خذي منها، تتكلم تقول اقرأيها بأربعين، اقرأي الصلاة النارية على نية كذا، افعلي كذا، لا تسمعي من أي أحد يبتدع في الدين. إذا علينا بالاتباع. الركن الثاني من الأركان، من أركان العمل الصالح، المتابعة. لن يقبل عملك إلا بشرطين، ما هما؟ الإخلاص. الثاني المتابعة. ما تابعت النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو أنك مخلصة لن يقبل عملك. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سوى موافق الشرع الذي ارتضى. شرط أن يقبل عملك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا تبتدعي، وأن لا تأتي بفضل أي عمل ولا تكرار ولا إثبات فضل لمكان ولا لزمان إلا بإثبات بدليل من الكتاب أو السنة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى هذه الآية لما نقرأها كل ليلة في سورة الملك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخلصوا وأصوبوا، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما يعجبك السجع وما يعجبك الكلام المنمق إذا ما قال الله وقال الرسول أو الصحابة أولي العرفان فلا تأخذي به، واقتصري على أدعية الكتاب، أدعية السنة، والله فيها من الخير الجامع النافع يعطيك الله عليها ما لا يعطيك في غيرها. لهذا من قواعد شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. فوربك لنسألنهم أجمعين كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين. واعلمي أن الأجر ليس بحاصل إلا في شرطين صفتان، إخلاص العمل ونقاؤه أن يكون لله، ثم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قوله وإياكم ومحدثات الأمور تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، دفوف عند القبور، ذبح عند القبور، أناشيد في المساجد، صوت الغناء يعلو من بيوت الله، المولد النبوي، المولد مش عارفة لا أعرف، عيد ميلاد، عيد أم وعيد زواج، وكل هذه تبعدك عن الله لا تقربك. كل بدعة ضلالة، لا أولياء، لا التوسل بالأولياء، لا تذهبي إلى مكان، تذهبي إلى مكان يقال عنه هذه ضريح وفيه كذا، كل هذا ستأتي تكتبي رسائل، تنشري رسائل، تنشري أحاديث، تنشري أدعية ليس عليها دليل، أنت وقعت في البدعة. هذه الأحاديث من جوامع الكلم التي لا يخرج عنها شيء، أصل عظيم. لا تقولي بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للبخاري من عمل، قال عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يجب علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أقواله وأعماله، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك وجعل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة واجبة. ولهذا جمع الله عز وجل بين الإخلاص والمتابعة في آخر آية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يجب أن يكون فيه اتباع الابتداع والإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه يا أخواتي كلمات إشارات على الحديث العظيم الذي ينبغي العناية به وتطبيقه والعمل به والنظر في مفرداته. فوالله كلام جامع من جوامع الكلم ونوابغ الحكم، الذي لو أفردنا كل عبارة منه ستحتاج إلى لقاء. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونعوذ به لما لا نعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إننا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز مقتدر يا الله. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعفو عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم أفرشهم من فراش الجنة، وأطعمهم من ثمار الجنة، واكسهم من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.